درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور الحمدي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف حفظه الله في المبحث الأول بعض التعاريف والضوابط. قد اشتملت المقدمة الأسبوع الماضي على أكثرها أو على كثير منها، سنقرأ المبحث الثاني ألا وهو خصائص العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: للعقيدة الإسلامية المتمثلة في عقيدة أهل السنة والجماعة خصائص عديدة لا توجد في أي عقيدة أخرى، ولا غرو في ذلك، إذ أن تلك العقيدة الإسلامية تستمد من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفيما يلي بيان لتلك الخصائص. قول هنا العقيدة الإسلامية المتمثلة في عقيدة أهل السنة والجماعة، قول المتمثلة في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا تفهيم لما هو معلوم، أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة التي يرجع إليها والتي توزن بها العقائد الأخرى، فما وافقها فهو حق وما خالفها فليس بحق. لما لعقيدة أهل السنة كما سمعتم من خصائص ومزايا لا توجد في العقائد الأخرى. إذن أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة لا يحتاجون أن يعرضوا عقائدهم على أي عقيدة أخرى، بل أصحاب العقائد الأخرى هم بحاجة إلى أن يعرضوا ما عندهم من العقائد على ما عليه أهل السنة والجماعة في باب العقيدة، وهكذا قل في غيرها من أبواب التشريع. قال: الأولى سلامة مصدر التلقي، وذلك باعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، فهي مستقاة من ذلك النبع الصافي بعيدا عن كدر الأهواء والشبهات. وهذه الخصيصة لا توجد في شتى المذاهب والملل، لا توجد في شتى المذاهب والملل والنحل غير العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أما الصوفية فمصدر التلقي عندهم هو الكشف والإلهام والحدس والرؤى والمنامات، وأما علماء الكلام فمصدر التلقي عندهم هو العقل كما سيأتي في غضون هذا الكتاب. أما سائر المذاهب الفكرية والاتجاهات الباطلة كالشيوعية والعلمانية فإنها تعتمد في تقرير مبادئها على أفكار المنحرفين وعقول الملاحدة الذين يحكمون أهواءهم وشهواتهم في عباد الله. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي بحمد الله سالمة مسلمة من هذا الدجل والزيف. قوله هنا سلامة مصدر التلقي، وذلك باعتمادها على الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة لا يخرجون على الكتاب والسنة، لا في المعتقد ولا في المنهج ولا في الآداب ولا في الأخلاق، بل يجعلون الكتاب والسنة نصب عيونهم في كل مجالات التشريع ولله الحمد والمنة. ولهذا هم أسعد الناس بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والفرق والأحزاب الأخرى من أمة الإسلام القرآن موجود بين أيديهم والسنة موجودة بين أيديهم، لكنهم لم يكتفوا بذلك. ومن لم يكتفي بالقرآن فلا كفاه الله، من لم يكتفي بالقرآن والسنة فلا كفاه الله. واعتماد أهل السنة والجماعة القرآن والسنة اعتماد على ما يعني هو من المفاهيم الصحيحة السليمة. قال: وإجماع السلف. إجماع السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم، إجماعهم هو أجل الإجماعات على الإطلاق، وأزكى الإجماعات، وأقوى الإجماعات، وهو الإجماع المنضبط، وهو الإجماع المنضبط. فهذا الإجماع بحمد الله رب العالمين تيسر الحصول عليه، فهو ميسر، فالاعتماد عليه من الأمور المهمة، وهو يعتبر التشريع الثالث، الكتاب والسنة والإجماع في المرتبة الثالثة من مراتب التشريع. قال: وإجماع السلف الصالح. وإجماع السلف الصالح في باب المعتقد إجماع واسع وكثير، والحمد لله، لا تكاد تجد مسألة من مسائل العقيدة إلا وقد أجمع عليها السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: فهي مستقى من ذلك النبع الصافي بعيدا عن كدر الأهواء والشبهات. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة جعلوا مفاهيم السلف للقرآن والسنة مفاهيم معتبرة، لأن الله زكى السلف وزكى أعمالهم وزكى أفهامهم وزكى ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الصحابة: هم فوقنا في كل علم وفي كل عقيدة ودين وفضل. كذلك قال، إلى أن قال: ورأيهم خير لنا من رأينا لأنفسنا. هكذا قال في الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وهذه الخصيصة، يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتماد على الكتاب والسنة وعلى ما صار عليه السلف من الفهم السديد والرشد والحمد لله، وهذه الخصيصة لا توجد في شتى المذاهب والملل والنحل غير العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هذه العقيدة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة التي يوثق بها والتي يعتمد عليها والتي يرجع إليها والتي فيها برد اليقين، ولله الحمد والمنة. قال: فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا من جملة انحرافاتهم العظيمة التي جعلتهم يعبدون مع الله غيره، ويقعون في الشرك الأكبر، ويقعون في عبادة غير الله عز وجل في مجالات شتى، إلى أن ذكر هنا رحمه الله تعالى. قال: أما الصوفية فمصدر التلقي عندهم والكشف والإلهام والحدس والرؤية والمنامات، هذه الأشياء كان لها صولة وجولة في قرون مضت، ولا يزال لها آثار في العصور المتأخرة، لا يزال لها آثار في العصور المتأخرة، وإن كانت ليست لها صولة وجولة كمثل ما كانت في تلك العصور التي ظهرت فيها، وهي مصادر يعني لا يعتمد عليها ولا يوثق بها ولا يرجع إليها. قال: أما علماء الكلام فمصدر التلقي عندهم هو العقل. علماء الكلام أصل مصدرهم الرجوع إلى الفلاسفة، الرجوع إلى ما كان عليه فلاسفة اليونان وفلاسفة الهند إلى آخره، هذا أصل يعني مرجعهم وأصل ما يعتمدون عليه، فقدموا العقل تبعا يعني لتلك الفلسفة التي تلقوها من تلك الجهات والمذاهب والملل. قال: أما سائر المذاهب الفكرية والاتجاهات الباطلة كالشيوعية والعلمانية، هذه من المبادئ الهدامة التي حصلت في العصور المتأخرة ولا تزال إلى عصرنا هذا. قال: كالشيوعية والعلمانية فإنها تعتمد في تقرير مبادئها على أفكار المنحرفين وعقول الملحدين. الأصل أنها معتمدة على عقول الملحدين وليس المنحرفين فقط، هذا يعني الأصل عندهم هو هذا الرجوع إلى يعني من كان أعظم انحرافا، ووجدت في بعض الأحايين يعني أسباب لنشر هذه الأفكار والدعوة إليها، ولكن مؤخرا بحمد الله صارت هذه الأفكار مفضوحة مكشوفة، ظاهر العوار فيها والبوار، والحمد لله فلم يبقى لهذه الأفكار قبول ولا رواج ولا وجود إلا عند شداد من الناس، نسأل الله صلاح الأحوال. قال وعقول الملاحدة، قال الذين يحكمون أهواهم وشهواتهم في عباد الله وفي دين الله وفي غير ذلك مما هم عليه. قد قال الله في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي بحمد الله سالمة مسلمة من هذا الدجل والزيف، فهي سالمة لأنها من المنابع المحفوظة بحفظ الله والمصانة إلى قيام الساعة والمحروسة والمخدومة ولله الحمد والمنة. قال المؤلف الثانية أنها تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله، ذلك لأنها غيب والغيب يقوم على التسليم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فالإيمان بالغيب من أعظم صفات المؤمنين التي مدحهم الله عز وجل بها، كما في قوله تعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذلك أن العقول لا تدرك الغيب ولا تستقل بمعرفة الشرائع على سبيل التفصيل لعجزها وقصورها، فكما أن سمع الإنسان قاصر وبصره قاصر وقوته محدودة، فكذلك عقله، فتعين الإيمان بالغيب والتسليم لله عز وجل. أما العقائد الأخرى فلا تسلم لله ورسوله، بل تحكمها الآراء والعقول والأهواء، ومنشأ فساد الأمم والأديان إنما هو تقديم العقل على النقل والرأي على الوحي والهوى على الهدى. قول هنا في الخصيصة الثانية من عقائد أهل السنة والجماعة إنها تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعدها: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه نتائج ومنافع التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ذلك لأنها غيب، العقيدة الإسلامية تقوم على التسليم فيما جاء في أمور الغيب، ما جاء من أمور الغيب. قال: والغيب يقوم على التسليم لله فيما أخبر به في كتابه، والتسليم لما أخبر به رسوله في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام. قال: تقوم على التسليم ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. معنى الإسلام الاستسلام لله والانقياد والخضوع لشرع الله والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فالإيمان بالغيب من أعظم صفات المؤمنين، بل هو من الصفات التي خص بها المؤمنون. الإيمان بالغيب من الصفات التي خص بها المؤمنون وتميزوا بها من بين سائر الكافرين والملحدين والمنافقين المتزندقين. قال: فالإيمان بالغيب، والمراد بالغيب كل ما كان من الأمور الغيبية. الإيمان بوجود الله جل شأنه، الإيمان بربوبية الله وألوهية الله، والإيمان بأسمائه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهكذا أيضا الإيمان بالأخبار الماضية والأخبار المستقبلة التي تأتي في المستقبل، وأعظم ذلك ما سيكون في الآخرة يوم لقاء الله عز وجل، إلى غير ذلك مما هو من أمور الغيب. قال: فالإيمان بالغيب من أعظم صفات المؤمنين التي مدحهم الله عز وجل بها، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين لا يؤمنون بالغيب لا قيمة لما يؤمنون به من المحسوسات، لا قيمة لما يؤمنون به من المحسوسات ومن الأمور المشهودة. فالذين صار يعني إيمانهم بالمحسوسات والمشهودات، هؤلاء يعني لم يعرفوا الله عز وجل، ولم يعرفوا ولم يوفقوا للإيمان الذي يعني يفتح الله به والذي يخص الله به أهل دينه وطاعته، فلا يزالون فيما هم عليه من الإلحاد. قال: ذلك أن العقول لا تدرك الغيب ولا تستقل بمعرفة الشرائع على سبيل التفصيل لعجزها وقصورها. العقول البشرية، العقول البشرية لا تقدر على معرفة الغيب، لأنه أكبر من حجمها، لأنه أكبر من حجمها، فلا تدرك أمور الغيب إلا بتقبل الأخبار الواردة في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة. فمن كان يتلقى أمور الغيب والعلوم الغيبية من القرآن الكريم والسنة المطهرة فقد أحسن ووفق وسدد. ولهذا قال السمعاني رحمه الله ناقلا عن بعض السلف، قال: العقل عقلان، العقل عقلان، عقل محفوف بتوفيق الله وتسديده في البحث عن الحق والتحري له والقبول له، فهذا عقل يزداد استنارة بالحق، يزداد استنارة بالحق. وعقل ضرب بالخذلان فهو يبحث عما حجب عنه، كالذين يبحثون عن أمور القدر التي هي محجوبة عنهم، وهكذا أيضا عن أمور غيبية محجوبة عنهم. فهؤلاء الذين تعدوا بعقولهم فإنهم لم يعرفوا قدر أنفسهم ولا قدر ما تستطيعه عقولهم، فهؤلاء عقولهم ضربت بالخذلان من قبل الله. وقال بعض السلف: ثمرة العقل حسن الاختيار. قال: وصحة العقل صحة الدليل. فمتى كان العقل يبحث عن الدليل الصحيح ويعتمد الدليل الصحيح ويرجع إليه، فهذا من الأمور الطيبة. وهنالك قاعدتان: القاعدة الأولى وهي أن صحيح المنقول، أن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول، هذه القاعدة الأولى، وهي أن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول. والقاعدة الثانية: إذا تعارض الشرع والعقل قدم الشرع لأن العقل يصدق الشرع، والشرع لا يصدق العقل في كل ما رآه وفي كل ما جاء به، وهذا من الأمور المعلومة. قال هنا: ذلك أن العقول لا تدرك الغيب ولا تستقل بمعرفة الشرائع على سبيل التفصيل، هذا من الأمور المعلومة والأمور يعني الواضحة، ولله الحمد والمنة. قال: لعجزها وقصورها عن معرفة التفاصيل عن معرفة التفاصيل. والعقول التي تستنير بنور الوحي كلما أخذت من الوحي وتلقت من الوحي ازداد نورها وإدراكها وحسن اختيارها وعظم الانتفاع بها في اختيار الأمور والنظر في العواقب. قال: فكما أن سمع الإنسان قاصر وبصره كليل وقوته محدودة فكذلك عقله، يعني قاصر، الأشياء الغيبية لا يستطيع أن يصل إليها ولا أن يدركها. قال: فتعين إلا بواسطة الشرع والوحي. قال: فتعين الإيمان بالغيب والتسليم لله عز وجل. أما العقائد الأخرى، العقائد التي قدمت العقل على النقل، قدمت العقل على شرع الله عز وجل، وحصل التعدي والدخول فيما لا يعنيهم والاشتغال بما لا يحسنه العقل ولا يقدر عليه. قال: أما العقائد الأخرى فلا تسلم لله ورسوله يعني إلا بقدر ما وافقها، بل تحكمها الآراء والعقول والأهواء. المراد بالعقول المريضة، العقول المريضة السقيمة التي أصيبت بالشبهات. قال: والأهواء، ومنشأ فساد الأمم والأديان إنما هو تقديم العقل على النقل. قال الله في كتاب الكريم مخبرنا عن أصحاب النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. معنى أنهم قدموا عقولهم وظنوا أنها كافية شافية، فلما اتضح لهم الأمر في الآخرة قالوا هذا، فنفوا أن تكون لهم عقول سليمة وعقول مستقيمة وعقول على السداد والرشد، لكن هذا ما أدركوه إلا بعد فوات الأوان. قال: ومنشأ فساد الأمم والأديان إنما هو تقديم العقل على النقل. هذا تقديم العقل على النقل يسميه بعضهم الصنم، يسميه بعضهم الصنم. فماذا يكون العقل بجانب شرع الله رب العالمين؟ بجانب شرع الله رب العالمين، ما عرف قدر نفسه من قدم عقله على شرع ربه، ولا عرف ربه حق المعرفة من قدم عقله على شرع الله جل شأنه. فهذه قضية الانحراف فيها واسع وخطير ومبين. قال حفظه الله: والرأي على الوحي والهوى على الهدى. هذه فتن عظيمة يبتلى بها من يبتلى. ولهذا قال بعض السلف: ليس في الأرض إله يعبد كمثل الهوى، ليس في الأرض إله يعبد كمثل الهوى. فالذين عبدوا الأحجار والأشجار والأوثان والأصنام إلى آخره، إنما عبدوها بعد أن عبدوا أهواءهم، بعد أن عبدوا أهواءهم إلى آخره. فعلى المسلم أن يجعل هواه منقادا لشرع الله ومحكوما بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الثالثة: موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم. فعقيدة أهل السنة والجماعة ملائمة للفطرة السليمة، موافقة للعقل الصريح. فالعقل الصريح الخالي من الشهوات والشبهات لا يناقض النص الصحيح السالم من العلل والقوادح. أما العقائد الأخرى فهي أوهام وتخرصات تعمي الفطر وتبلد العقول. ولهذا لو قدر أن إنسانا تجرد من كل عقيدة وصار قلبه خاليا من كل حق وباطل، ثم نظر في العقائد صحيحها وباطلها بعدل وإنصاف وفهم صحيح لاستبان له الحق، ولا أدرك أن المسوي بين العقيدة الصحيحة وغيرها من العقائد الأخرى كالمسوي بين الليل والنهار. قوله في الخصيصة الثالثة من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة موافقتها للفطرة القويمة، المراد بالفطرة القويمة التي سلمت من الانحراف. الفطرة هذه هي كما يقال الكنز الأول والرصيد الأول والأصل الأول، وعليها بني أمر أن هذا المخلوق خلق لعبادة الله، فلو لم يفطر الله العباد على الإسلام والإيمان ما كانوا قادرين على أن يعبدوه جل شأنه، ولكنه جل شأنه فطر المخلوق البشري، وهكذا الجن أيضا فطرهم على الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان فطرهم على المعرفة به جل شأنه، على المعرفة بعظمته جل شأنه. ولهذا قال الله في الميثاق الأول ألست بربكم؟ قالوا بلى، فعرفهم جل شأنه بنفسه أنه ربهم وأنه إلههم لا إله لهم سواه. قال موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم، تقدم لكم معنى السليم هنا. قال فعقيدة أهل السنة والجماعة ملائمة للفطرة السليمة، وهذا والحمد لله معلوم وحاصل. فما هو من معتقدات أهل السنة والجماعة لا تجد عندهم شكا في ذلك ولا ريبا ولا انزعاجا ولا قلقا ولا اضطرابا ولا حيرة ولا شيء، بل عند أهل السنة برضو اليقين، بل عند أهل السنة برد اليقين بسبب أن ما يعتقدونه هو الموافق للفطرة التي فطرهم الله عليها، الفطرة السليمة الباقية على سلامتها. قال ملائمة للفطرة السليمة، قال موافقة للعقل الصريح، المراد بالصريح العقل الصحيح الذي سلم من الشبهات الشهوات المردية. قال فالعقل الصريح الخالي من الشهوات والشبهات لا يناقض النص الصحيح السالم من العلل والقوادح، يعني إذا سلم عقل الشخص من الشبهات المردية ومن الشهوات الطاغية فإنه بحمد الله يستسلم لشرع الله عز وجل، يستسلم لشرع الله عز وجل. ذكر أن عمرو بن العاص قيل له أنتم أصحاب عقول كبيرة، فكيف لما بعث الرسول يعني أنكرتم بعثته وأصرتم على البقاء على الشرك إلى آخره؟ قال رضي الله عنه كان لنا آباء هم أكبر منا سنا وكنا نرى أنهم أكبر منا عقلا، قال فقلدناهم فكنا نظن أنهم أفهم الأمور، قال فلما صار الأمر إلينا ونظرنا في الأمر أدركنا أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، أن ما جاء به محمد هو الحق عليه الصلاة والسلام. ذكر عن أعرابي أن الآية الكريمة تريت عنده والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قرئ عنده والله غفور رحيم. قال انظر الآية كيف يكون غفور رحيم وقد أمر بالقطع، ولكن انظر، فنظر في الآية فإذا القارئ قد تلاها على غير وجهها وإذا بها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي عز فحكم، هذا إدراك من قبل الأعرابي الذي سلمت فطرته إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الفطرة السليمة تتقبل العقائد الصحيحة المنبثقة من الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف. قال أما العقائد الأخرى التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة، قال أما العقائد الأخرى فهي أوهام وتخرصات خصوصا ما تعلق بالشركيات والخرافات، بالشركيات والخرافات. فكم عند من لم يصح معتقده من الأوهام، من الأوهام والتخرصات والظنون السيئة. قال فهي أوهام وتخرصات تعمي الفطرة وتبلد العقول. الفطرة إذا غشيتها هذه المفسدات يعني أعمتها، وصار بصر الفطرة وإدراك الفطرة ضئيلا. قال وتبلد العقول، يعني مثل ما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لو تصوف أحد في النهار ما أمسى إلا وقد تبلد عقله، أو بهذا المعنى. قال ولهذا لو قدر أن إنسانا تجرد من كل عقيدة وصار قلبه خاليا من كل حق وباطل، ثم نظر في العقائد صحيحها وباطلها بعدل وإنصاف وفهم صحيح لاستبان له الحق. قال لاستبان له الحق، ولا أدرك أن المسوي بين العقيدة الصحيحة وغيرها من العقائد الأخرى كالمسوي بين الليل والنهار. قال الرابعة اتصال سندها بالرسول عليه الصلاة والسلام والتابعين وأئمة الدين قولا وعملا واعتقادا، وهذه الخصيصة من خصائص أهل السنة قد اعترف بها كثير من خصومها، فلا يوجد بحمد الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة ليس له أصل أو مستند من الكتاب والسنة أو عن السلف الصالح، بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة فلا سند لها من الكتاب والسنة، من الكتاب أو السنة أو عن السلف، إلا بقدر ما أخذوا ورجعوا إلى ما عليه أهل السنة والجماعة. على كل هذه الخصيصة الرابعة قال اتصال سندها بالرسول. معلوم أن علماء الحديث قيضهم الله للذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والمحافظة على ما صح منها والتمييز لذلك وإزاحة ما علق وما نسب وما ادعي أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فصار ما صح من السنة معلوما ظاهرا مميزا معروفا محفوظا مصانا، ولله الحمد والمنة، وهذا عند أهل السنة والجماعة. أما الفرق الأخرى فإنها لا تستفيد من صحة السنة إلا بقدر ما يرجعون إلى ما عليه أهل الحديث. قال اتصال سندها بالرسول والتابعين وأئمة الدين قولا وعملا واعتقادا. الآثار التي تنسب إلى السلف، إلى الصحابة وإلى القرابة وهكذا إلى التابعين وأتباع التابعين، هذه الآثار محفوظة، أسانيدها محفوظة، فيرجعون إلى ذلك وينظرون أيضا ما صح مما لم يصح، فما كان من الآثار الصحيحة قبل والحمد لله، وما لم يكن رد فإنه نالك. قد حصل الكذب على السلف، فمن لم يحرص على التصفية والتنقية فيما ينسب إلى الصحابة والقرابة وإلى التابعين وأتباع التابعين، من لم يحرص على التصفية والتنقية فإنه يسير عنده من الأقوال الباطلة المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة وإلى هؤلاء حراس الدين والشريعة، يظن أن ذلك مما صح عنهم ولم يكن كذلك. أما أهل السنة بحمد الله فإنهم يسيرون على ضوابط وقواعد عظيمة معتبرة في هذا المجال، فلهذا صار تصحيحهم للأحاديث وتضعيفهم لما لم يصح منها هو العمدة وهو المقدم وهو الحق، ولله الحمد والمنة. وإما ذكره بالوزير في الروض الباسن وفي العواصم والقواصم أن ذكر الفرق الأخرى أنه ليس عندها أسانيد، ليس عندها كتب رجال كمثل ما عند أهل الحديث وكمثل ما عند أهل السنة والجماعة، ليس عندها كتب رجال، وإن حصل من بعضها شيء من ذلك فذلك مما لا يكون كافيا ولا متكاملا. قال وهذه الخصيصة من خصائص أهل السنة اعترف بها كثير من خصومها فلا يوجد بحمد الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة ليس له أصل، أو مستند من الكتاب والسنة، أو عن السلف الصالح. الأصول عند أهل السنة كلها نابعة من الكتاب الكريم ومن السنة المطهرة، وكذلك أيضا مما أجمع عليه السلف ولله الحمد والمنة. قال: بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة فلا سند لها من الكتاب أو السنة أو عن السلف. نكتفي إلى هنا، والله المستعان وعليه التكلان.
في 23 من شهر ربيع الآخر لعام 42 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. www.sh-imam.com